أقرأ سورة التوحيد. قرأته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام ولا يزال في مسألة الأعواض، وقد كان حديثنا في الحكم الأول من أحكام مسألة العوض، وهو أنه هل يجب أن يكون العوض دائماً أو يكفي العوض المنقطع. اختار الماتن رحمة الله تعالى عليه وتبع له الشارح جواز الانقطاع، واستدل على ذلك بأن العوض هو النافع المستحق الذي لا يكون على وجه التعظيم ولو خير المتألم بين إنزال الألم عليه والحصول على العوض أو عدم إنزال الألم عليه من رأسه، لاختار معه إنزال الألم. وهذا العوض الذي يختار المتألم معه إنزال الألم قد يكون منقطعاً وقد يكون دائماً، فكما أن العوض الدائم يغري كذلك بعض أفراد العوض المنقطع. في مقابل هذا الرأي الذي هو لأبي هاشم، ذهب أبو علي إلى وجوب دوام العوض، واستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول لو كان يجوز في العوض أن يكون منقطعان لوجب تعجيله في الدنيا، وحيث أن الضرورة الدينية الروايات الآيات قبل الروايات تدل على أن الله تبارك وتعالى سيؤخر الاقتصاص، هذا يدل على أن العوض دائم لا يتناسب مع هذه الدنيا، وإلا لما أخره الله تبارك وتعالى، أي لما أخر الانتصاف فيه لمكان قبح أن يؤخر الباري تبارك وتعالى الواجب، فإنه كما يقبح ترك الواجب أيضا يقبح تأخيره. عليكم السلام ورحمة الله. وأجاب الشارح رحمة الله تعالى عليه تبعا للماتن بأنه لعل التأخير لمصلحته. نحن نسلم أنه إذا وجب شيء يقبح تأجيل فعله وينبغي التعجيل، ولكن وجوب الفعل ليس علة تامة لوجوب تعجيله، احتاج إلى انضمام شرائط انتفاء موانع، فلعله هنالك مانع من التعجيل وهو وجود مصلحة مهمة ملزمة. لو عجل الواجب فاتت تلك المصلحة، فمراعاة لها يؤجل الباري تبارك وتعالى. وارتكاب القبيح لمصلحة أهم ليس قبيح عند العقل والعقل. الدليل الثاني الذي ذكره أبو علي هو أنه لو قلتم بانقطاع العوض للزم من ذلك دوامه، وما يلزم من وجوده عدمه باطل. وجه الملازمة هو أن المولى إذا عوض بعوض منقطع سوف يتألم المعوض من جهة انقطاع عوضه، سوف يشعر بالفرق بين حاله وهو يتنعم في العوض وحاله بعد انقطاع العوض. وهذا الألم الحاصل سببه الله، والذي قطع الألم قطع العوض فحدث الألم، فيجب على الله أن يعوض على هذا الألم الذي حدث. إن قلتم العوض دائم نقول قولوا دائم في الأول، وإذا قلتم منقطع سوف نقول سوف يحدث ألم ثاني بسبب انقطاع العوض، وهكذا نذهب إلى ما لا نهاية. أجاب العلامة رحمة الله تعالى عليه أنه يمكن أن نقول الباري تبارك وتعالى يقطع العوض ويسهي المعوض عما كان فيه من عوض، فلا يحصل له ألم، لأن التألم على قطع العوض فرع إدراك العوض بالفعل. فإذا الباري تبارك وتعالى مسح ذاكرته وأزال منها علمه بما كان فيه من نعيم العوض لن يحصل له ألم. نظير من يخسر أمواله وهو في غيبوبة، هل يحصل له ألم لخسارة الأموال؟ لا يحصل، لأنه لا يدرك هذه الخسارة. فليكن الأمر كذلك يوم القيامة إذا عوض الله بعوضا منقطع، أو في الدنيا إذا جاز أن يعوض الله تبارك وتعالى في الدنيا كما هو التحقيق وأراد الله تبارك وتعالى ذلك، فإن الله قادر على أن يجعله بالنسبة إلى انقطاع العوض كالمغمى عليه بالنسبة إلى خسارة أمواله، لا يدرك هذا الانقطاع، ومع إدراك الانقطاع لن يحصل له ألم. هذا أولا. وثانيا، لو قلنا وقع ألم بسبب انقطاع العوض ووجب على الله تبارك وتعالى أن يعوض ثانيا، ثم حصل انقطاع ووجب أن يعوض، وهكذا إلى ما لا نهاية، الذي يثبت بهذا التسلسل ليس تحول العوض المنقطع إلى عوض دائم، حتى تقول لو قلتم بانقطاع العوض يلزم من وقوع العوض المنقطع انتفاء العوض المنقطع أن يكون العوض دائما، بل الذي لزم هو وجود أعواض متعددة وكلها منقطعة، فأين انقلاب الشيء عن نفسه أو استلزام وجود الشيء لعدم نفسه؟ وين هذا التسلسل الذي ذكر؟ مفاده إذا كان العوض منقطع يلزم أعواض إلى ما لا نهاية، وليس مفاده ما يدعي أبو علي أنه إذا كان العوض منقطع يلزم أن يكون العوض دائم، لا، يبقى منقطع ولكن يستلزم أعواض متعددة، وبحثنا نحن في نفس العوض الأول، هل يجوز أن يكون منقطعا أم لا؟ وليس بحثنا في أنه هل يجب على الله تبارك وتعالى أن يعوض تعويضات متعددة إلى ما لا نهاية أم لا. واضح؟ هذا كله شرحناه، فقط مررنا عليه سريعا حتى نطبق.
سؤال بعدكم، أنه عندما قلنا أن المسبب أو الفاعل للألم الله تعالى سبب قطعه من العوض، صح؟
نعم.
إذا لو جينا إلى أنه إذا كان لكل فعل عوض محدد وبتعبير مثل له وقت محدد حتى يستنفذ غرضه هذا العلاقة بناء على جزاء الوفاق. زين، إذا قلنا بأن الله تعالى سيجازي هذا العبد بمقدار ما يستحق من النعيم، فقطعه إياه في ذيك اللحظة يتناسب مع أنا واختياري أن يكون هذا المقدار من العوض لي. يعني يقول أن هذا القاطع للعوض سببه أنا اللي سببت حصول الألم مستقبلاً.
هو ليس سببه أنت، وسببه هو سببه أن حقك محدود.
يسع هذا المقدار.
إيه ليس سببه.
مو أن الله سبب.
نعم سببه أن حقك.
حتى أحتاج
عوض. أن حقك محدود.
أنا محتاج عوض. نعم مسبب. فلماذا لزم الله مثلا بالعوض للانقطاع ما أنا مسبب أنا وأعطاني ما أستحق.
كلام جميل.
هكذا أقول.
يعني الشيخ يريد أن يقول الله تبارك وتعالى سيقطع العوض.
مو لأنه أنا يفيض.
من جهة أنه أنا لا أستحق أكثر من هذا. هذا ما يقوله الشيخ، وبالتالي لا يجب على الله تبارك وتعالى أن يعوض على مثل هذا الألم الذي ترتب بسبب قصور حقي. ولكن هم يقولون بالنتيجة قطع الألم فعل اختياري، قطع العوض عفوا فعل اختياري لله تبارك وتعالى، هو الذي قطع. هسه من جهة أنني مثلا غير أستحق أو لا أنا أستحقه وقطعه باختياره، بالنتيجة هذا القاطع منه فعله وقد سبب لي أنا، فينبغي عليه تبارك وتعالى أن يعوضهم. يلاحظون هذه الزاوية. ولكن ما قلت ما تفضلتم به عليكم السلام ورحمة الله في محلة، هو أنه لو صح ما يذكرون للزم من ذلك أنه يجب على كل مشتري أن يعوض البائع بعد أن ينفذ الثمن في يد البائع، لأنه أعطاه عوض على العين التي باعها والعوض محدود. مثلا أعطاه 100,000 وقد صرف 100,000 فشعر بالألم بسبب ذهاب 100,000، هنا ينبغي أن يعوض هذا المشتري البائع لأنه أعطاه عوضا محدودا. على أنه من الأساس أصلا، يعني إذا جاء يوم القيامة وقال الله تبارك وتعالى لعبد لقد ظلمك فلان وأنت تستحق نعيم سنة، سأعطيك نعيم سنة، هل مثل هذا العبد الذي يعلم من الأول أن نعيمه سنة فقط، هل مثل هذا يشعر بالألم من الله تبارك وتعالى بعد انقطاع 100 سنة؟ لا، هو يشعر بالألم لأنه لماذا لم يؤلمه المؤلم أكثر من هذا المقدار من الألم الذي لا أستحق عليه إلا سنة؟ إن كان سيتألم فهو من هذه الجهة، ولن يتألم من جهة أن الله تبارك وتعالى أعطاه فقط 100 أو أعطاه فقط سنة. هذا ما ندركه بعقولنا. أما أن يحصل الألم من الله الذي قام بالانتصاف وإعطاء هذا المظلوم حقه من دون نقيصة، فهذا أمر مما لا نتعقله.
بل لاحظ بعض الروايات التأسف العام على الأوقات الفارغة.
نعم
هو يتأسف.
خشكم. قال ولا يجب دوامه لحسن الزائد بما يختار معه الألم وإن كان منقطعا، ولا يجب حصوله في الدنيا لاحتمال مصلحة التأخير، والألم على القطع ممنوع مع أنه غير محل النزاع. هذا احنا طبقنا بالأمس إلى مقدار أو لا، لم نقرأ شيء. أقول لما ذكر وجوب العوض شرع في بيان أحكامه، وقد اختلف الشيخان هنا، فقال أبو علي الجبائي أو الجبائي إنه يجب دوامه، قال أبو هاشم لا يجب، واختاره المصنف. والدليل عليه على عدم الوجوب أن العوض إنما حسن لاشتماله على النفع الزائد على الألم أضعافاً يختار معه يختار معه المؤلم، أو المؤلم يختار معه المؤلم ألمه، ومثل هذا يتحقق في المنقطع، فكأن وجه الحسن فيه ثابتا فلا تجب إدامته. وقد احتج أبو علي بوجهين، أشار المصنف إلى الجواب عنهما. الأول أنه لو كان العوض منقطعا لوجب إيصاله في الدنيا، لأن تأخير الواجب بعد وجوبه وانتفاء الموانع منع للواجب، وإنما قلنا بانتفاء الموانع لأن المانع هو الدوام. لماذا لا يعجل الباري تبارك وتعالى الأعواض في الدنيا؟ لأنه اشترط في الأعواض الدوام، والدوام لا يتناسب مع هذه النشأة المنقطعة، لهذا لابد وأن يكون في الآخرة. فلو قلتم يجوز في العوض أن يكون منقطعا انتفى المانع من التعجيل، فيجب يكون التعجيل واجبا حينئذ، وإنما قلنا بانتفاء الموانع لأن المانع هو الدوام مع انقطاع الحياة المانع من دوامه. والجواب لا نسلم أن المانع من تقدمه في الدنيا إنما هو انقطاع الحياة، لجواز أن يكون في تأخيره مصلحة خفية، فمراعاة لتلك المصلحة يؤخر الباري تبارك وتعالى ويرتكب القبيح للظفر بما هو أهم، وارتكاب القبيح لأجل ما هو أهم ليس قبيحا. الثاني لو كان العوض منقطعا لزم دوامه والتالي لا يجامع المقدم، يعني اللازم انتفاء للمقدم وما يلزم من ثبوت انتفائه مستحيل. بيان الملازم أنه بانقطاعه يتألم صاحب العوض، والألم يستلزم العوض، فيلزم من انقطاعه دوامه. والجواب من وجهين. أولا يجوز انقطاعه من غير أن يشعر صاحبه بانقطاعه، إما لإيصاله إليه على تدريج في الأوقات كما تقدم في مسألة تعويض أهل الجنة، بحيث لا يشعر بانتفائه لكثرة غيره من منافع، مثل قضية الآن مرة تعطي الإنسان كأس وتضع فيه مثلا نصف كوب من السكر فيشعر بطعم السكر، ومرة لا تقدم له عصيرا محلى وتضيف إليه حبة سكر وعلى أيام، بحيث تفرق هذا السكر على سنة كاملة، فإن السكر وصل إليه، مجموع نصف الكوب وصل إليه، ولكنه وصل إليه بنحو ماذا؟ لا يشعر به، تدريجي. فالباري تبارك وتعالى يفعل ذلك في الجنة على كل حال.
زين الآن الوصول التدريجي يعطي
هو المطلوب، وليس المطلوب هو أن يأخذ عوضه، هو الآن وصل العوض، هو له سكر نصف كوب من السكر وصل إليه، لا اللذائذ الأخروية للثواب، وهنا حصل نحو من اللذة الآن، يعني هذا له تأثير. نعم، وله ما يعني ماذا يقصد من اللذة المطلوبة؟ يعني أن يشرب، أن يأخذ نصف كأس مثلا من السكر دفعة واحدة.
شايف نبي أمور عقلية.
البحث كله عقل.
يعني بيقول إن يعني الأمر العقلي ممكن يتصور هذا وممكن يتصور هذا وممكن يتصور.
ممكن. نعم، هذا في مقام الإشكال على من حصر العوض بالعوض الدائم لأنه يلزم الألم من انقطاع. نقول له لا، لا تحصره في ذلك، يجوز أن يكون منقطع والباري تبارك وتعالى يوصله من دون أن يتألم. كيف؟ إما بإسهاه أو بتوزيع.
يعني المرأة في الرواية أنه ما يعطى الثواب دفعة، يعني بحنه هذا ولا
يعني ما ينشغل في
الرواية في التدريج يعني؟
لا، البحث عقل، البحث عقل، البحث هل يجب على الله تبارك وتعالى أن يكون العوض دائم؟ نقول لا، يجوز أن يكون منقطع. إن قلت إذا كان منقطع يلزم أن يتألم الإنسان بعده فيجب عوض آخر، نقول لك يكون منقطع من دون أن يتألم بعده في حالة السهو الإسهاء وفي حالة تفريق. هذا العوض بنحو لا يدرك المعوض الفرق بين حالة العوض وحالة انقطاع العوض، أو إذا أدرك يدرك نحو ضئيل جدا 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 بنحو لا يحصل ماذا بهذا النحو. أو بأن يجعله ساهيا ثم يقطعه فلا يتألم حينئذ. الثاني أنه غير محل النزاع، لأن البحث في العوض المستحق على الألم، هذا الألم اللي وقع من قبل الظالم في الدنيا مثلا أو من قبل تمكين غير العاقل في الدنيا، هذا الألم الذي نزل عوضه منقطع أو دائم. أنت بهذا البيان لم تحوله إلى دائم، بقي منقطع ولكن استلزم أعواض متعددة، لأن البحث العوض المستحق على الألم هل يجب إدامته، وليس البحث في استلزام الألم الحاصل بانقطاع عوض آخر وهكذا دائما. قال ولا يجب إشعار صاحبه بإيصاله عوضا. هذا جواب سؤال شيخ صلاح، هل يجب أن يقول المولى تبارك وتعالى للمعوض خذ وهذا عوض فالتذ به بعنوان أنه عوض؟ يجب
الأخبار بأن عمق الأساس الإحساس بحالة اللذة في هذا المعوض.
الإحساس قلنا قلنا هو قلنا هو في التدريج سوف يشعر، ولكن بالتدريج سوف يشعر بأنه حصل على لذة، غايته إما لذة، إما هذه اللذة يعني بسبب ضعفها لا يلتفت إلى أنها عوض، أو لا يلتفت إلى أنها عوض ولكن بانقطاعها لا يتألم الإنسان، لأنه بعد انقطاعها لن يشعر بذلك الفرق الكبير بين الحالين. هذا من هالجهة جوابنا.
أنا لذا التدريج هذا، هل هو بمعنى إنقاص من الشعور للتوزيع أو لأنه لا يشعر بتمام ما هو مطلوب وإن كان التدريج في الانقطاع؟
لا لا، هو في لا فيه لا فيه تنقيص، لا فيه تنقيص، وإلا إذا كان لا يوجد فيه تنقيص
ما أعطى المطلوب، إذا نقص من حقه حتى يوزع.
لا هو أعطاه حق هذا في المثال نصف كوب سكر وصل إليه وشعر بلذة تدريجية، ولكن تلك اللذة ليست قوية بنحو يشعر بتفاوت كبير فاحش بين الحالين.
أنا لهذا السؤال جبنا عن شغل، هل المطلوب في الآن هذا أشعر بلذة النصف الكوب الآن هذا؟
لا، المطلوب المطلوب رد العوض،
مو مطلوب أنه يحصل،
المطلوب رد العوض، ورد العوض برد نصف الكوب، هذا هو المطلوب. المطلوب هذا الشخص له نصف كوب، المطلوب رد نصف الكوب، خذ هذا النصف الكوب. عندنا إشكال وهو أنه إذا بيعطي دفعة واحدة سيشعر بالألم بعد فناء هذه اللذة التي لنفرض أن مستواها مثلا 80%. نقول لا، نقسم هذا الكوب بنحو يحصل في كل دفعة من دفعاته 1% من اللذة، 1% من اللذة إذا انقطع لا يشعر الإنسان بالألم مع وجود نعيم في عرضه جدا جدا مشعر باللذة. نظير مثلا شخص جالس على نهر والجو ما شاء الله وشاء وأمامه 70,000 زهرة ووردة. شلون؟ فإنه إذا أضفت وردة جميلة سوف يلتهب بمنظرها، ولكن إذا أخذت تلك الوردة هل سيشعر بالآلام لفقدانها؟ عنده آلاف الأزهار والورد بهذا النحو. المولى يأتي هو في الجنة منعها فيضع له مثلا زهرة زيادة، نخلة في بستانها الذي فيه ملايين النخيل، ويلتذ بمنظرها إذا جاء تحتها ويأكل من ثمرها. ولكن إذا رفعت هذه النخلة هل سيشعر بالألام وعنده آلاف النخيل التي تطعمه من نفس طعامها وتعطيه نفس منظرها؟ بهذا المعنى
فالإسهاء من هذا الطريق.
لا، هذا ليس إسهاء، هذا جواب آخر غير الإسهاء. الإسهاء هذا نستفيد منه حتى لو كان الإعطاء دفعة واحدة، نستفيد منه. نحن نقول لو رفعنا اليد عن جواب الإسهاء يمكن
بس شيخنا ممكن
لا يحصل الألم بالانقطاع بالتفريق بمثل هذا المثال.
نقول شيخنا مثلا هذا مثال جميل وجاي، لكن لو جبنا واحد غني يحب الفلوس وعنده مليارات ملايين، فلو نقص مثلا نقول 10,000 أو 5,000 من رصيده ربما يحس بفقدان هذه 5,000.
إذا كان مثل هالشخص بعد
وطمعه إلى
إذا كان مثل هالشخص يتألم بفقد نخلة من مليون نخلة في الجنة، فبعد ماكو شارة إلا نرجع للجواب الأولي نقول يسهيه الباري تبارك
الله. شيخ
من لما لا يقبل يعني شعور مثل الإدرار الآن في دار الدنيا في حد إذا دخل البلد دخل تسع إدراكه، الشعور في الآخرة كذلك الإقبال لا يقاس في الدنيا، هذا في مستوى من الشعور لكن
خلاص أصدق
الشعور
يعني هو بالنتيجة هذا الجواب يقبل الإشكال. يقول غايته نقول في يوم القيامة الباري تبارك وتعالى يجعل النفوس بكيفية إذا أخذت منها زهرة من بستان أو نخلة من نخل كبير لا تتألم، فنحتاج إلى مثل هذا الجواب. قال ولا يجب إشعار صاحبه بإيصاله عوضا. هل يجب على المولى تبارك وتعالى أن يعطي العوض ويقول للمعوض هذا عوض ما وقع عليك من ظل؟ يقول المصنف لا يجب، لأن العوض ليس على نحو التعظيم كالثواب. لو كان على نحو التعظيم كالثواب لابد أن يخبر المعوض بأن هذا عوض له حتى يشعر بماذا؟ بالتعظيم، ويشعر بالتثمين لما صدر منه من فعل. أما والعوض ليس إلا رد لحقه فيكفي مجرد رد الحق من دون هذا الإشعار وهذا الإعلام. لهذا يقول هذا حكم آخر للعواض يفارق به الثواب، وهو أنه لا يجب إشعار مستحقه بتوفيته عوضا له بخلاف الثواب، إذ يجب في الثواب مقارنة التعظيم ولا فائدة فيه إلا مع العلم به. أما هنا يعني ولا يحصل التعظيم يعني أن يشعر بأنه معظم مقدر على فعله إلا بالإشعار. أما هنا فلأنه منافع وملاذ، وقد ينتفع ويلتذ من لا يعلم ذلك، من لا يعلم بأنه عوض يلتذ. أيضا تعطي نصف الكوب السكر سيلتذ به سواء قلت له هذا عوض مظلمتك أو لم تقل. مطلوب اللذة، واللذة حاصلة ولو بغير الإعلام.
شيخنا ممكن أن ينتهي إشكال أنه إذا كان ثواب يجب علامه فالعوض لا يجب، فإذا أوصله إليه سيبقى متردد هل هو من الثواب حتى يجب إعلاما أو لا، ومن العوض الذي لا يجب.
قد ينتظر.
وما المحذور في ذلك؟
المحذور أنه يعني هنا لا يعلم.
المحذور أنه
هذا
لا، المحذور لا، أنا أقول لك المحذور أنه لا يوجد حالة تسمى بحالة عدم الإعلام، لأن المولى في كل نعيم على نحو الثواب يجب عليه أن يعلم. فإذا رأى المكلف في هذا الثواب المولى لم يعلم من عدم إعلامه، سيعلم بأن هذا عوض ليس ثواب. صحيح؟ هذا الإشكال، لعل هذا ما أردتم به. والجواب هو أن النعيم لا ينحصر في الثواب والعوض، قد يكون على نحو التفضل، فيبقى هذا لا يعلم أنه يحتمل أن هذا نعيم تفضل. فما ونصنف في التطبيق، فما يجب إيصاله إلى المثاب في الآخرة من الأعواض، يجب أن يكون عالما به من حيث أنه مثاب، لا من حيث أنه معوض. عندنا الأعواض يوم القيامة تنقسم إلى قسمين، الأعواض تقابل الثواب المبتدأ المتفضل به، هذه تنقسم إلى قسمين، أعواض عن الأعمال الصالحة، أعواض عن الظلمات التي وقعت على العبد. يقول العوض يجب إيصاله من حيث هو عوض فحاسب، ولا يجب الإعلام. نعم، إذا كان عوضا خاص وهو عوض الثواب يجب على الله تبارك وتعالى أن يعلم. شيخ علي يقول حتى في الثواب ما يجب على الله تبارك وتعالى أن يعلم. وهذا الكلام ليس ببعيد، لأنه كون الثواب على نحو التعظيم هذا يعني أن المعطي للثواب يجب أن يكون إعطاؤه بقصد ماذا؟ بقصد العوضية عما فعل. أما يجب أن يعلمه أن هذا عوض عن ما فعل، فهذا من أين نأخذه؟ نحن نسلم أن الثواب يتقوم بالتعظيم، ولكن هذا ما غاية ما يترتب عليه أنه يجب على المثيب حال إثابته أن يقصد بهذا الإعطاء مقابلة العمل فقط. أما يجب عليه على وعلى ذلك أن يقول للمعوض هذا لأجل عملك، فمن وين يجي؟ يمكن نقرب هذا بمثال، وهو أنه إذا اشترى زيد من عامر كتاب، يجب عليه أن يدفع لعامر من باب العوضية مو المجاني، وإلا لا يكون هذا وفاء بالعقد. يجب، ولكن هل يجب أن يعلم زيد بأن هذا عقلان، هذا عوضان عما أعطيتني؟ له أن يعطيه ويقصد في قلبه العوضية لا المجانية، ثم إذا أخذ عمر هذا الثمن وتلفه وأتلفه لا يحق لعمر أن يطالب زيد بذلك، لأن زيد يقول أنا ما أعطيك المبلغ على نحو المجانية، أعطيتك على نحو العوضية وقصدت بذلك العوضي. الباري يقول لهذا العبد أنا أعطيتك هذا الثواب مقابل عملك وفي مقام إجلالك وتكريمك، ولذلك لم أعطي هذا غيرك من الذين لم يعملوا، ولكنني لم أخبرك بأنني في مقام تعظيمك أو في مقام احترامك أو في مقام تقدير ما صدر. هذا لا يوجب عقلان أن يقول المثاب لله لا، لابد أن تعيد الثواب من أول وتخبرني بأن هذا الثواب. الكلام له وجه، وحينئذ أمكن الوفي تعالى في الدنيا على بعض المعوضين غير المكلفين وأن ينتصف لبعضهم من بعض في الدنيا، فلا تجب إعادتهم فلا تجب إعادتهم في الآخرة. يقول إذا اتضح عندنا أنه العوض لا يشترط فيه إعلام المعوض، يتضح عندنا أنه يجوز لله تبارك وتعالى أن يعوض في الدنيا، حيث في الدنيا إذا وقع العوض لا يخبر الباري تبارك وتعالى المعوضين بأن هذا عوض. الإنسان مثلا في الدنيا فقير، يشوف روحه سبحان الله تحول إلى غني، هو لا يعلم لماذا تحول إلى غني، يقول لعله ابتلاء، لعله عوض من الله تبارك وتعالى، ولعله تفضل محض، لا يعلم. نقول يجوز أن يكون هذا الإغناء في الواقع عوض من دون أي محذور، لأنه لا يجب على الله تبارك وتعالى أن يعلم بالعوضية. وكذلك بالنسبة إلى تعويض بعض الحيوانات من جناية البعض الآخر، وإذا الوحوش حشرت، يجوز في الدنيا أن يعوض الله تبارك وتعالى مثلا الجماء بنطحة القرناء، مع أن الجماء لا تدرك، لا يوجد عندها شعور تدرك من خلاله أن هذا عوض. ولا نشترط أن يعيد الباري تبارك وتعالى الجماء يوم القيامة ويعطيها نحو من الشعور، يأتي بها بكيفية أكمل ثم يقول لها هذا عوض ما وقع عليك من ظلم في الدنيا. خب، قال ولا يتعين منافعه. هل يجب في العوض أن يكون منفعة خاصة؟ يقول لا، كل ما كان نفعا ولذة للمعوض يجوز أن يكون عوضا. وبهذا يختلف يقول الشارح العوض عن الثواب. الثواب هو واجب على الله تبارك وتعالى من باب الوعد، واللي يتبادر إلى الذهن فيما إذا وعد الله تبارك وتعالى بنفع على الثواب ما هو؟ المنافع المتعارفة من مأكل وملبس ومسكن ومنكح، فيجب أن يكون الثواب من سنخ ما هو متبادر ومتعارف وينصرف إليه الذهن عند وعد الله تبارك وتعالى، بخلاف العوض. العوض إنما هو وجب بحكم العقل، لا من باب أن الله وعد حتى نطبق الانصراف. والعقل ماذا يقول؟ العقل يقول كل ما كان فيه نفع للمعوض يجوز أن يكون عوضا. لهذا قال ولا يتعين منافعه. أقول هذا حكم ثالث للعوض، هو أنه لا يتعين منافعه، بمعنى أنه لا يجب إيصاله في منفعة معينة دون أخرى، بل يصلح توفيته بكل، عليكم السلام ورحمة الله، بكل ما يحصل فيه شهوة المعوض. وهذا بخلاف الثواب، لأنه يجب أن يكون من، تفضل تفضل. وهذا بخلاف الثواب، لأنه يجب أن يكون من جنس ما ألفه المكلف من ملاذه كالآكل والشرب واللبس، اللبس أو اللبس، واللبس أو اللبس، اللبس الظاهرة، والمنكح، لأنه هذا
ما يقول اللبس أن لباس
ظهر اللبس،
اللبس
اللبس
لا
هو الكلام مو في اللباس، لباس الكلام في اللبس، لبس ولا لبس ولا لبس، لبس ظاهرة مصدرها لبس الظاهر. هكذا نراجع بكرة، بكرة إن شاء الله تراجعون شيخنا تزودنا بالمعلومة. قال لأنه رغب به في تحمل المشاق بخلاف العوض، لأنه قد بينا أنه يصح إيصاله إليه وإن لم يعلم أنه عوض كما وصل إليه من الألم، فصح إيصاله إليه بكل منفعة. قال ولا يصح إسقاطه. يأتي الحمد لله.